نكمل شفرة التثنية إصحاح 19 من عدد 1. ومتى قرض الرب إلهك الأمم الذين الرب إلهك يعطيك أرضهم وورثتهم وسكنت مدنهم وبيوتهم، تفرز لنفسك 3 مدن في وسط الأرض التي يعطيك الرب إلهك لتمتلكها، تصلح الطريق وتثلث تخوم أرضك التي يقسم لك الرب إلهك فتكون لكي يهرب إليها كل قاتل. وهذا هو حكم القاتل الذي يهرب إلى هناك فيحيا، من ضرب صاحبه بغير علم وهو غير مبغض له منذ أمس وما قبله، ومن ذهب مع صاحبه في الوعر ليحتطب حطبا فاندفعت يده بالفأس ليقطع الحطب وأكلت الحديد من الخشب وأصاب صاحبه فمات، فهو يهرب إلى إحدى تلك المدن فيحيا لئلا يسعى ولي الدم وراء القاتل حين يحمى قلبه ويدركه إذ طال الطريق ويقتله، وليس عليه حكم الموت لأنه غير مبغض له منذ أمس وما قبله. لأجل ذلك أنا أعمرك قائلا 3 مدن تفرد لنفسك، وإن وسع الرب إلهك تخومك كما حلف لآبائك وأعطاك جميع الأرض التي قال أنه يعطي لآبائك، إذ حفظت كل هذه الوصايا لتعملها كما أنا أوصيك اليوم لتحب الرب إلهك وتسلك في طرقه كل الأيام، فزد لنفسك أيضا 3 مدن على هذه 3 حتى لا يسفك دم بريء في وسط أرضك التي يعطيك الرب إلهك نصيبا فيكون عليك دم نجدا للثالوث الأقدس. شفنا آخر مرة العلاقة ما بين الإنسان والدولة في الرموز بتاعتها، الملك والقاضي والكاهن واللاوي والنبي، وتكلمنا آخر مرة بالتفصيل عن النبي من خلال الآية اللي قالها في عدد 18، يقيم لك الرب نبيا مثلي من وسط اخوتك لهم تسمعون. وشفنا ان هذا النبي كان رمز واشارة الى شخص السيد المسيح. لكن لنا ملاحظة قبل ما نسيب الموضوع ده، لان في بعض الاراء اللي بتكتب الان من اراء غير مسيحية بتقول ان هو قال له نبيا مثلي من وسط اخوتك، يعني من اخواتك هيقيم نبي مش منك، ما قالوش نبيا منك يقيم الرب، من اخواتك. فبيقولوا ان اخوة اليهود هم العرب لان هم نسل اسماعيل، فاخدوا الاية دي انها بتقال على نبي العرب. لكن واضح طبعا ان قبليها على طول قال له ملكا من وسطك من اخواتك، ما قالوش منك، قال له من اخواتك. لكن هو يقصد من اخواته يعني قرايبه بالجسد مش منه، كان بردك بالتالي الملوك اللي اتحطوا على شعب اسرائيل كانوا المفروض يبقوا من العرب ما يبقوش من نسل اسرائيل. لكن هو لما الانسان بيحب يلعب بالالفاظ ممكن يلعب فيها زي ما هو عايز. بعد كده ابتدى يتكلم عن شريعة مدن الملجأ للانسان القاتل النفس سهو وعن غير عمد. والحقيقة قد يظن الانسان ان الكلام ده متكرر لان احنا قريناه قبل كده في اصحاح 4 وفي اصحاح 5 وشفناه قبل كده في سفر العدد وفي سفر اللاويين. هو ربنا بيكرر نفس الكلام في موضوع مدن الملجأ؟ حقيقة لا، ربنا ما كانش بيكرر نفس الكلام. لكن الكلام اللي جه في الاصحاحات اللي قبل كده من سفر التثنية كان خاص بمدن الملجأ اللي موجودة شرق الأردن قبل ما يعبروا، كان خاص بالبلاد اللي موجودة اللي سكن فيها السبطين ونصف، وكان بتخصيص مدن الملجأ شرق نهر الأردن قبل ما يعبروه. لكن الكلام اللي في الإصحاح 19 هنا خاص ببعد عبور الشعب نهر الأردن ودخوله أرض كنعان لكي ما يمتلك. وكنا شفنا الملاحظة العجيبة ان حتى 3 مدن شرق الاردن لسبطين ونص بينما غرب الاردن حط ثلاث مدن لبقية الاسباط، وكأنه عايز يقول ان الناس اللي بعيد عن خيمة الاجتماع بعيد عن الهيكل معرضة للخطأ اكثر، عشان كده اداهم فرصة للهروب وجعل ليهم مدن ملجأ اكتر. والمعنى الجميل لمدن الملجأ ان اللي قتل نفس من غير متعمد يهرب لمدينة الملجأ دي فيحيا، وولي الدم ما يقدرش يطلبه باي شيء لانه قتل عن غير عمد. وهي دي قصتي بيني وبين الله، في كل مرة انا بغلط فيها وبخطئ فيها انا بقتل، انا قاتل نفس، بقتل نفسي، لان اجرة الخطية هي موت. وصاحب هذه النفس مش انا، ده ولي الدم بتاعي صاحب النفس مين؟ ربنا. فربنا يجي يطالبني بدم تلك النفس اللي انا اهلكتها بالخطية، طب وههرب اروح فين؟ ربنا لانه عارف ان انا بغلط غير متعمد، بغلط نتيجة ضعفي، بغلط نتيجة الظروف اللي حواليا او الاغراءات اللي بتشدني، جعل لي ملجأ اهرب اليه لكي ما احيا. عشان كده التعبير اللطيف اللي بيقوله في عدد 4 الذي يهرب الى هناك فيحيا، يعني اللي يقدر يهرب ويوصل لمدينة الملجأ ما يكونش عليه حكم الموت، ياخد حكم البراءة، ينال حياة ابدية. واما مدينة الملجأ دي الا رمز لشخص المسيح، عشان كده تشوفوا داود كان يلذ دي تملي انه يسمي ربنا الملجأ بتاعه، الهنا ملجأنا، جعلت العلي ملجأك فلا تصيبك الشرور. اذا كنت عايز تنال حياة ابدية بالرغم من انك قاتل نفس سهوا، فملناش حياة ابدية الا في شخص المسيح، ان احنا نلجأ اليه زي ما داود بيردد العبارة اخطأت اليه ولكني التجأت اليك، هروح منك فين؟ ماليش خلاص ولا نجاة الا فيك والا بيك، صحيح غلطان في حقك لكن هحتمي فيك. عشان كده في عدد 3 يقول له تصلح الطريق وتثلث تخوم ارضك التي يقسم لك الرب الهك، تصلح الطريق لمدن الملجأ. وكان كل سنة في طريق مخصوص من اليهود يعبد الطريق لمدن الملجأ، علشان لو في اي سدود او اي اخطار او اي صعوبات تتشال، عشان يلحق القاتل النفس يجري ويستخبى قبل ما ولي الدم يمسكه. فكانوا يعبدوا الطرق، وزي ما شفنا قبل كده مواصفات الطرق انها لازم تبقى واضحة وواسعة وسهلة الوصول وقريبة. وقال له تقسم الارض بتاعك لثلاث اثلاث، وفي كل ثلث تحط المدينة عشان تبقى قريبة من اي واحد في اي مكان انه يجري ويستخبى وينال نجاة فيها. ودي حلاوة ربنا في انه بيجعل الخلاص والحياة قريبة وفي متناول كل انسان. الموضوع مش صعب، لكن الموضوع عايز واحد ملتفت ومنتبه. تخيلوا مثلا واحد قاتل نفس وطالع يجري يهرب لمدن الملجأ دي، وهو في السكة بس لقى منظر جميل، شجرة جميلة ولا بستان ولا نهر كده ولا حاجة غاوته، قاعد يتفرج عليها ونسي موضوع خلاصه انه لازم يجري علشان ينال حياة، انشغل بأي حاجة، بأي منظر جميل، بأي حد قاله طب نقف نتكلم ندردش شوية نسلم على بعض شوية، خلاص يكون راح وطار. عشان كده الانسان اللي مشغول بفكر خلاصه هو الانسان اللي ما يخليش اي حاجة تجذبه تخدعه تعطله، انسان منظر مادة اي شيء يعطله عن طريق خلاصه. لانه ده عارف ان لحظات لو ما ادركش الفرصة وهرب ممكن ولي الدم يجيبه ويموته. عشان كده لازم الانسان يبقى مشغول بفكر خلاصه وفي كل حين يصلح الطريق لمدن الملجأ. كل ما الطريق يتكسر او تطلع فيه صعوبات شغلته انه يصلح الطريق لمدن الملجأ. ما هو تصليح الطريق ده هو عملية ايه اللي احنا بنعملها؟ التوبة. التوبة انت بتعمل ايه؟ بتصلح الطريق للملجأ عشان تهرب عشان تنال حياة. مش الله هو ملجأك؟ في التوبة انت بتصلح الطريق الى الله. ان كان في فتور، ان كان في مغريات، ان كان في تكاسل، ان كان في خطايا، ان كان في شيء بيجذبني بعيد عنه، انا بصلح الطريق باستمرار عشان مفيش عائق يعقني في الوقت اللي هحتاج فيه الى الانطلاق. اللي يهرب لمدن الملجأ ينال حياة، بس هو حط شرط ان اللي يهرب لازم يكون قاتل سهو غير متعمد وهو غير مبغض له منذ امس ولا ما قبله. محدش فينا بيبغض نفسه، لكن بنغلط فبنخطئ بتلك النفس ونسبب لها موت. او اتنين بيحتطبوا حطب فطارت الحديدة من الخشب وخطف صاحبه فقتله وهو مش قاصد انه يموته. ياريت تقعدوا تفكروا شوية واخد تأملاتكم بعد كده في الحديدة اللي طارت من الخشبة فسببت موت. ايه هي الحديدة وايه هي الخشبة؟ ولما الحديدة سابت الخشبة صنعت موت وهلاك. عشان كده في عدد 7 ربنا يقول تعبير لطيف قوي، لأجل ذلك انا امرك. يعني مدن الملجأ دي امر من الله، مش موضوع اختياري تعمله يا موسى انت وشعبك. وكأن موضوع الخلاص ده يشغل بال الله كثيرا جدا، وقال له في عدد 8 ان وسع الرب الهك تخومك كما حلف لابائك واعطاك جميع الارض. لما ربنا يوسع في تخومك اكتر زود مدن اكتر، لان هتاخد ارض اكبر فتحتاج ان تبقى في مدن للملجأ اكتر عشان تبقى سهل الوصول اليها وقريبة من كل واحد. لكن للأسف شعب اسرائيل ما قدرش زي ما هنشوف في سفر يشوع غير انه يعمل لنفسه 6 مدن فقط، 3 شرق الاردن و3 غرب الاردن، نهر الاردن. بينما ربنا بيقول له كل ما ربنا يوسع تخومك كل ما اعمل لنفسك مدن ملجأ اكتر. طب ووسع تخومك دي رمز العمل النعمة. كل ما النعمة تفيض على الانسان اكتر كل ما الانسان يتمتع بالغفران والحياة اكتر. كل ما الانسان يدوق نعمة ربنا، على رأي السيد المسيح في الآية اللي قالها عن المرأة الخاطئة اللي جات وبلت رجليه بدموعها، انها احبت كثيرا لانها غفر لها كثيرا. كل ما نعمة الله تتفاضل في حياة الانسان اكثر كل ما الانسان يحس بغفران ربنا وبحب ربنا وبخلاص ربنا وبالحياة. بس ربنا ربط لهم توسيع التخوم والارض بحاجة، ربط لهم زيادة النعمة بشرط معين. ايه هو الشرط ده؟ طلعه من تعدد 9 كده. توسيع التخوم ده مربوط بايه؟ بحفظ وصايا، اذ حفظت كل هذه الوصايا لتعملها كما انا اوصيك اليوم لتحب الرب الهك ونسلك وتسلك في طرقه كل الايام. ان الارض والتخوم دي مش هتزيد الا اذا كنت انت حافظ الوصية بتعيش بيها بتعملها بتترجم حبك الى الله بطريقة عملية وتسلك في كل وصاياه كل ايامك. اصل النعمة دي صحيح عطية مجانية وبلا مقابل. لكن مش كل واحد بياخد النعمة، مش كل واحد فينا بيتمتع بالنعمة زي الآخر، بالرغم ان النعمة عطية مجانية، لكن النعمة تزداد وتتفاضل جدا مع الناس اللي بتحب ربنا، بتسلك في طريقه، بتشتاق اليه، بتحفظ كلمته، بتعنى لها، بتحيا بيها. ما هو في اوقات كتيرة نبدأ نتكلم عن النعمة وحيثما كثر الاثم هناك ازدادت النعمة، بس ده مش لأي حد. النعمة صحيح عطية بلا مقابل، بس للنفس اللي بتحرص عليها، للنفس اللي بتشتاق اليها، للنفس اللي بتعيش بيها، للنفس اللي بتصدقها، للنفس اللي بتاخد الكلمة وتترجمها كحياة معاشة بتعيش بيها. فغذ لنفسك ايضا ثلاث مدن على هذه الثلاث، وكأن انت الوحيد اللي تقدر تزود النعمة في حياتك، انت تزود النعمة في حياتك. فرق كبير جدا بين انسان بيجي الكنيسة وبيمارس الممارسات الروحية وهو غريب طول الغربة عن عمل النعمة، بالرغم انه بيعيش في شكليات، وبين واحد تاني بياخد النعمة في حياته كقوة محركة تتفاضل وتتزايد جدا، يشعر بنفس الاحساس اللي بيحسه بولس: حيثما ازدادت الخطية وحيثما ازداد الاثم هناك تفاضلت نعمة الله، زادت نعمة ربنا وغطت على كل خطية في حياتي. لانه بياخد عمل النعمة في حياته، لانه حافظ الوصية بيسلك بالوصية، بيحب الرب الاله، بيسلك حسب طريق الهه كل ايام حياته. عشان كده ربنا بيزود له بيزود له بيزود له، حتى لا يسفك دم بريء في وسط ارضك التي يعطيك الرب الهك نصيبا فيكون عليك دم. كأن ربنا مش عايز يبقى على الانسان دم. عارفين الطلبة اللي بتصلوها كل مرة في مزمور التوبة، مزمور 50، بنقول لربنا ايه؟ نجني من الدماء يا الله. ايه الدماء يا رب اللي تنجيني منها؟ ان ما يحسبش علي دم. تقول لي انا الحمد لله عمري ما شلت سكينة وما ذبحتش حد. كل فاعل خطية هو قاتل نفس، كل خطية انا بعملها علي دم. عشان كده بقول لربنا نجني من الدماء، ما تحسبش علي دم. ومفيش امكانية لعدم حساب الدم علي الا اذا دخلت جوه مدن الملجأ، الا اذا اختبأت في شخص السيد المسيح. اذا كان لطف الله يبدو ظاهرا وواضحا انه بيرتب نجاه وخلاص لكل نفس، لكن في نفس الوقت صرامة الله وعدل الله واضح جدا. في عدد 11 يقول له: ولكن إذ كان إنسان مبغضا لصاحبه فكمن له وقام عليه وضربه ضربة قاتلة فمات، ثم هرب إلى إحدى تلك المدن يرسل شيوخ مدينته ويأخذونه من هناك ويدفعونه الى يد ولي الدم فيموت. لكن الموضوع مش موضوع استغلال، ده واحد مبغض ومتعمد ومرتب، بعدين يجري يخش مدينة الملجأ. لا، هاته من مدينة الملجأ وسلمه للايه؟ للموت. عشان كده كنا نشوف في الذبائح في سفر اللاويين ان الخطية المتعمدة لا تقدم عنها ذبيحة. لا تشفق عينك عليه فتنزع دم البريء من اسرائيل فيكون لك خير، فيكون لك خير. لو حبينا ندي عنوان لاصحاح 19 ده، ممكن ندي له عنوان جميل قوي: حتى لا يشفك دما بريئا. هتشوفوا الحالات كلها اللي بيتكلم عنه في اصحاح 19 ان ربنا مش عايز اي دم بريء يتسفك. فالانسان اللي قتل صاحبه سهوا ده ربنا اعتبر دمه بريء، ف ترتب لي طريق الخلاص بواسطة مدن الملجأ. الانسان اللي قتل صاحبه مبغض لي ومتعمد، دم الانسان اللي اتسفك ده دم بريء لازم يطالب بحقه، فما يكونش على البلد دم بريء. عشان كده هات المتعمد ده وموته، لا تشفق عينك عليه. ثالث حاجة، طب هي الخناقات بتنشأ نتيجة ايه؟ او واحد بيبغض واحد نتيجة ايه؟ لا تنقل تخم صاحبك الذي نصبه الاولون في نصيبك الذي تناله في الارض التي يعطيك الرب الهك لكي تمتلكها. اغلب المنازعات اللي بتحصل ان واحد بيعتدي على نصيب اخر. اسمع الخناقات مثلا كلها اللي بتحصل في الصعيد المجازر، يعني اقرب واحدة اللي حصلت اللي ضربوا بعض فيها عائلتين، ان واحد اعتدى على حقل غيره، البهيمة بتاعته مثلا نزلت راعت في حقل الاخر، تقوم خناقة بينهم. فربنا هنا بيقول ما تنقلش تخم صاحبك. كانت الارض مقسمة بعلامات، ممكن يعملوا كومة حجارة، ممكن يعملوا شجرة، يحدد لكل واحد نصيبه، ونصيبه ده ورثه من الاولون من اباء واجداده. زي الملك اخاب حب ينقل التخم بتاع نابوت، قال لي ازرعيلي. كانت ارض نابوت جنب ارض اخاب، فاخاب حب يستولى على ارض نابوت، حب ينقل التخم بتاعه الحدود بتاعته، فقال له ما تنقلش تخم صاحبك الذي نصبه الاولون في نصيبك. نصيبك اقتنع بيه، ما تحاولش تزود في نصيبك. انك تضحك على غيرك وتاخد من غيرك، لان كل المنازعات بتنشأ من هذا الموقف. بس في التطبيق العملي بتاعنا، واحد يقول الحمد لله لا عندي غيط ولا ارض يعني، وعلى فضل كريم ما حرتيش حاجة. لا، ده انت ما تاخدش حاجة غيرك او نصيب غيرك في كل شيء مش بس في الارض. ما تاخدش كرامة غيرك. يبقى واحد عمل معين يستحق عليه المدح، وبعدين تيجي انت تلطش الكرامة بتاعته. بدل ما يظهر هو في الصورة ده تظهر انت، ما انت نقلت تخومك، نقلت حدودك، سرقت مشاعر غيرك، كرامة غيرك، محبة غيرك، الماديات والمعنويات بتاعت اخوك، نصيب اخوك، اتعديت على التخم بتاعته، اتعديت على حقه. عشان كده بيقول له ما تاخدش وما تتعداش نصيبك اللي انت خدته من الاولين من اجدادك، وفي نفس الوقت ما تنقلش بالزيادة ولا بالنقصان، ما تفرطش كمان في نصيبك. وده اللي خلى نابوت اليزرعيلي انه يقبل الموت على انه يفرط في ارض اجداده وابائه، لان زي ما انتوا عارفين ان الارض دي كانت رمز للنصيب الابدي والنصيب السماوي. كل زي ما هنشوف في سفر يشوع، كل سفر من الاصباط وكل عيلة وكل رأس بيت كان ليه نصيب معين، خد نصيبه وخد مكان. فواحد بيفرط في نصيبه معناه انه بيفرط في ابديته، وبيفرط في النصيب اللي استلمه من الله. عشان كده ما تفرطش في التخوم سواء بالزيادة او بالنقصان. لا تنقل تخم صاحبك الذي نصبه الاولون في نصيبك الذي تناله. عشان كده الكنيسة الارثوذكسية بتاعتنا بتعلمنا حاجة مهمة قوي، التقليد، ان احنا ما بننقلش تخوم الاباء والاجداد، ان احنا ما بنفرطش في الميراث الروحي في تقاليد ابائنا. احنا استلمنا حاجات كتيرة منهم كتراث روحي، ان كان بتقوم منازعات كتيرة على فكرة التقليد. مثلا حاجة زي اللغة القبطية، ايه فايدة اللغة القبطية ومحدش بيفهم وبتصلوا بالقبط ليه؟ بصرف النظر عن اي مواقف مختلفة متباينة بين اراء الناس، القبط ده تراث ابائك واجدادك اللي سبحوا بيه وباركوا ربنا بيه واختبروا اختبارات روحية بيه، على مدى قرون طويلة من الزمن. مش سهل كده انك ترميها وخلاص، ده بدل ما تتعلمها وتحافظ عليها وتتقنها تقول خلاص ما منهاش فايدة، يعني هو الواحد هيخلص بالقبطي؟ لا طبعا الواحد مش هيخلص بالقبطي، لكن في تراث اجداد، في حياة روحية، في تقاليد صحيح الانسان يمارسها بفهم وبوعي وبادراك روحي، مش بآلية او بميكانيكية دون فهم ودون وعي. لكن كل ما انا بفهم التقليد واعرف دي اتحطت ليه وتقودني لايه، اكيد كل تقاليد الكنيسة لما وضعت كان ليها ترتيب مرتب بالروح القدس. وعايزة توصلني الحاجة، كون ان انا بحمل في فهمها ومعايشتها مش معنى كده ان انا الغيها. عشان كده بيقول له ما تنقلش تخوم اجدادك وابائك لا بالزيادة ولا بالنقصان. كل واحد عارف نصيبه وكل واحد عارف امكانياته وعارف حاجته كويس. برضك حتى لا يسفك دم بريء، لا يقوم شاهد واحد على انسان في ذنب ما او خطية ما من جميع الخطايا التي يخطئ بها. على فم شاهدين او على فم ثلاثة شهود يقوم الامر. اذا قام شاهد زور على انسان ليشهد عليه بذيغ، يقف الرجلان اللذين بينهما الخصومة امام الرب امام الكهنة والقضاة الذين يكونون في تلك الايام. فان تحص القضاة جيدا واذ الشاهد شاهد كاذب قد شهد بالكذب على اخيه فافعلوا به كما نوى ان يفعل باخيه فتنزعون الشر من وسطكم. برضك عشان ما فيش دم بريء يسفك، ربنا قال ان ما حدش يشهد لوحده، لازم على فم اثنين او ثلاثة من الشهود تقوم القضية. ولكن حتى لو في اثنين شهود وشهدوا زور بيوقفوهم قدام القضاء بالضبط زي ما حصل في قصة سوسنة والشيخين لما وقفوا قدام دانيال. كان في شاهدين على سوسنة لكن شاهدين زور، وكانوا قايدين سوسنة للموت، لكن دانيال بحكمته ورى الناس ان الاثنين دول شهود زور ففعلوا فيهم اللي كانوا هيفعلوه في سوسنة. برضك لكي لا يسفك دم بريء، والله كان بيصر على فم شاهدين، لازم يبقى فيه رأي آخر، أهمية الرأي الآخر، إنك لازم تسمع رأي ورأيين، ما تسمعش رأي واحد، وما تتأثرش بكلام شخصية واحدة أيا كان. إذا كان الله بيقبل التفاهم مع البشر، تفتكروا في قصة ابراهيم مع الله لما الله قرر انه يحرق سدوم وعمورة، الله رضي انه يتفاهم مع ابراهيم، ان ابراهيم يناقشه في الموضوع. اذا كان الله بيقبل التفاهم والنقاش وفضل ابراهيم مرة ومرتين 50 و45 و30 و20، يبقى الانسان متمسك برأيه هو لوحده ومش عايز يقبل الرأي الاخر. اي انسان في موقعه الديني او السياسي او المدني او الاجتماعي او في البيت لا كلمتي هي اللي تمشي. اذا كان الله بيقبل الرأي الاخر وبيصر ان يبقى فيه رأيين مش رأي واحد، فدي احنا بنعمل نفسينا حتى الحرية اللي ربنا بيديها لنا احنا بنحرم نفسينا منها. كل واحد طالما خد موقع ايا كان هذا الموقع خلاص كلمتي الاولى هي اللي تمشي وبالامر، وقد يشعر ان هو الوحيد اللي فاهم والباقي مش فاهم حاجة. لكن هنا ربنا بيدي مجال، وحتى لو في شاهدين وثلاثة لكن هذا الانسان المتهم بيشكك في شهادتهم، من حقه ان هم يقفوا قدام القضاء ويقول ان القضاء يفحصوا جيدا الامر. اي عدل الله كان يريد ان يعطيه للانسان. الدولة اللي كان بيعيش فيها انسان الله في القديم هي دولة قائمة على العدل على التفاهم. عشان كده شفتوا في محاكمات السيد المسيح ان هم باستمرار كانوا عايزين يجيبوا شهادة اثنين زور يقولوا لم تتفق شهادتكما. كل اثنين كانوا بيجيبوهم ما كانتش تتفق الشهادة على شخص المسيح. لكن هم في الاخر قالوا دمه علينا وعلى اولادنا. ويسمع الباقون فيخافون ولا يعودون يفعلون مثل ذلك الامر الخبيث في وسطك. كل ده لألا يسفك دم بريء في ارضك. عشان كده يا ريت احنا بنصلي ربنا نجني من الدماء يا الله اله خلاصي. فيبتهج لساني ببرك بعدلك. يفرح لساني بعدلك وببرك. ما تخليش علي دم بريء. لا تشفق عينك نفس بنفس عين بعين وسن بسن يد بيد رجل رجل برجل. حط المبدأ الشهير مبدأ المعاملة بالمثل. حط المبدأ الشهير مبدأ المعاملة بالمثل. كل واحد فقد منه حاجة يعوض بنفس الحاجة اللي فقدت منه. مبدأ المعاملة بالمثل ما كانش مجرد ترخيص بالانتقام زي ما الناس فاهمة، ولكن لأن الله في الوقت ده كان عارف ان الانسان لسه النعمة ما مسدش قلبه، ما يقدرش يغفر، ما يقدرش يسامح. فعلى الاقل ربنا وقفه عند حد ان هو ينتقم لنفسه بنفس الضرر، ما يزودش عليه. اللي شافه في سفر التكوين ان قايين ينتقم له 7 اضعاف، وبعدين لامك راح نزود العملية ينتقم للامك 77، يعني 490 مرة. يعني يقول قتلت رجلا لجرحي وفتى لشدخي. ان الانسان بيميل في المغالاة في الانتقام. ضربني ضربة ردها له 490 ضربة، مش هردها له ضربة. فربنا جه في عهد الناموس عهد الشريعة كبح جناح الانسان من انه ينتقم زيادة لنفسه. كفاية تاخد على قد اللي فقد منك، عين بعين وسن بسن ورجل برجل وايد بايد، لكن ما تزودش في انتقامك. نشوفنا في بداية تكوين العالم ان ازاي الانتقام والجبابرة والطغاة ابتدى كل واحد يزيد يزيد في انتقامه وفي معاملاته. فجت شريعة العهد القديم تكلبش الانسان، تحد من الانتقام. وقال له ليه النقم انا اجازي يقول الرب. كل ده علشان يجي في عهد الجديد في عهد النعمة يرفعوا بقى لمستوى الغفران. حبوا اعداءكم، باركوا لعنيكم، صلوا لاجل الذين يسيئون اليكم ويبغضونكم. منين يا رب اجيب القوة دي؟ لا، معاك بقى قوة، لان المسيح المتجسد حقق دي في حياته على الارض. وباتحادك بجسد المسيح تستطيع ان تغفر للاعداء، وليس فقط ان تغفر للاعداء لكن ان تقدم محبة ايضا للاعداء. لما المسيح صرخ يا ابتاه اغفر لهم لانهم لا يدرون ماذا يفعلون، لما كان زي ما بيقول عليه بطرس، لما كان بيشتم ما كانش بيشتم، لما كان بيهان ما كانش بيهين، غير مجازين عن شر بشر وعن شتيمة بشتيمة، بل بالعكس مباركين لأنكم لهذا الأمر دعيتم. عشان كده بقى اللي يختبر عمل النعمة جواه وازاي ان النعمة دي تغير تكوينه وتركيبه وتفكيره يقدر يدرك الفرق ما بين العهد القديم وما بين العهد الجديد، ما بين عهد الانتقام وما بين عمل النعمة والخلاص. عشان كده حتى لا يسفك دم بريء، مفيش دم بريء يضيع. عمل المدن الملجأ انتقم للقاتل قتل عمد، قال ما تنقلش التخم، وحط موضوع الشهادة وينبغي ألا يكون هناك شهادة زور، لأن اللي هيشهد زور هيرجع نفس اللي كان ناوي يعمله عليه هو شخصيا. إذا شفنا في الإصحاحات اللي قبل كده علاقة الإنسان بالله في موضوع العبادة، علاقة الإنسان بالدولة اللي هو عايش فيها والقضاء والملك والكاهن والنبي وعلاقته بالظروف المحيطة بيه،